أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
داعٍ بلسان حاله، وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم، لم يقل ان الذين يستكبرون عن دعائي، فقال عن عبادتي، فدل على ان الدعاء عباده. هل الدعاء دين خالد؟ نعم، الدعاء دين. الدليل ايش؟ صحح الآية. موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، اي الدعاء. طيب، ذكرنا ان للدعاء آداب واجبة، بمعنى انه يشترط إجابة الدعاء شروط. نعم، أن أدعو الله الموقف وهو موقف بالإجابة، يعني لا متردد. طيب، كان لا ألوان طيب، يعني أننا قادر على إجابة الدعاء، أما أن الله لا يخير فهذا هو معنى الإقامة الإجابة. أحسن، أن يدعو الله وهو محس بالافتقار إليه. إيش؟ ايش؟ ان يتجنب في الحرام. طيب، الدليل ايه؟ بس هل في هذا دعاء مقام حرام ولبس حرام لانه سيبقى؟ ما في دعاء. هذا لا يسقط من الحديث، ما في دعاء. اقرا الحديث. طيب، يا فايز اللي يتكلم. اي نعم، كم اللي وراء انت؟ ذكر الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. نعم، طيب، من آداب الدعاء المسنونة وليست الواجبة محمد رفع اليدين. الدليل إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. هذا هو وكذلك الدين الذي سقناه قبل قليل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. طيب، هل رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ محجوب. قل فصل. مهاتف، أعطنا قائد، أعطنا قائد إن شاء الله.
في الوقت التي صحب عنه صلى الله عليه وسلم التي شعرها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكلها، أما غير ذلك فلا نفعل.
مشكلة، ما هو هذا؟ ما هو ضابط؟ صح، إما نصا صريحا وإما ظاهرا. طيب، الأصل هو استحباب رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بخلاف، إما نصا صريحا وإما إيش وإما ظاهرا. طيب بارك الله فيك. إذا نبدأ ما هو؟ طيب صحيح، هذا من آداب الدعاء الواجبة أن لا يدعو الله تعالى بما يستحيل عقلا أو شرعا. طيب، لأن هذا من العدوان، وقد عرفت أن الله يقول ولا تعتدوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاء، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، إذا قال قائل أين قال الله تعالى ذلك؟ ليس في القرآن أن الله قال ذلك، فكيف يصح أن يقول قال الله؟ نقول هذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب، ويسمى الحديث القدسي، وهو في مرتبة بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، أنا مع عبدي، مع تفيد المصاحبة والمقارنة، هذا على وجه الإطلاق، فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة، ولكنها تختلف بحسب ما تضاف إليه، أي أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه، وإلا فالمعنى الشامل العام هو المصاحبة والمقارنة. وقول ما ذكرني، ما هذه يسميها نحويون مصدرية ظرفية، أي مدة دوام ذكره لي. وتحركت بشفتاه، هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. ففي هذا الحديث إثبات رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن رب لقوله يقول الله تعالى، وإثبات رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن رب تحتاج أولا إلى صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأحاديث التي يدعى أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة، بخلاف القرآن، القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، ويعلم ذلك من كتب السنة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل، وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال ذكره أم قصر، لقوله ما ذكرني، إن شئت أن تذكر الله دائما فالله تعالى يذكرك دائما. ولهذا جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاة العدو، لأن هذا يستلزم أن يكون الله معك، ومن كان الله معك ومن كان الله معه فهو غالب ولا بد. ولهذا أمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر والله مع الصابرين، وأمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين، فصار مقتضي المعية في هذه الآية كم شيئين، الصبر الذي نتيجته الثبات، والثاني ذكر الله عز وجل، كلاهما يقتضي النصر وأن الله يكون مع المقاتلين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المعية الخاصة، لأن قوله أنا مع عبدي ما ذكرني مفهومه إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه، ولكن هذا في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة لها أسباب توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. ولهذا لو سألنا سائل هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هي صفة فعلية توجد بوجود أسبابها، نقول في هذا التفصيل. أما المعية العامة وهي التي تقتضي العلم والإحاطة بالخلق سمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، فهذه معية عامة. أما الخاصة التي لها سبب فهي فهي معية عامة وصفة ذاتية. وأما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي من انتفاء أسبابها. فإذا قال قائل كيف تصح المعية مع أن أهل السنة وجماعة يقولون أن الله تعالى فوق كل شيء فهو على العرش استوى؟ فالجواب عن ذلك: أولا أن الله تعالى لا مثيل له في جميع الصفات. فإذا قلنا إنه يتعذر أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل فإن ذلك في حق الله لا يتعذر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فيكون الله معك وهو عال فوق كل شيء، ولا يلزم من معيته أن يكون مصاحبا لك في المكان، بل هذا متعذر وغاية التعذر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه مع الخلق وأثبت لنفسه أنه فوق كل شيء ولا منافاة بينهما، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. نثبت له العلو المطلق ونثبت له المعية ونقول إن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو قريب في علوه علي في دنوه. فالله تعالى ليس كمثله شيء، حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. الوجه الثالث أنه لا منافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق. وقد ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله مثل لذلك في العقيدة الوسطية وهي من أبرك كتب العقائد. قال: القمر آية من آيات الله مخلوق من مخلوقاته، وأين موضعه؟ والناس يقولون هو معنا. يقول المسافر: ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب، وما أشبه ذلك. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق أن يكون عاليا وأن يكون مع الإنسان حقيقة، فذلك في حق الخالق من باب أولى. وعلى هذا التقرير الذي ذكره الشيخ رحمه الله يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض أهل التعطيل الذين أولوا الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعية. نقول: نحن لا نؤولها، نقول لها حق على حقيقتها، ولا منافاة بين كون الله معنا وهو في السماء. أما أن نقول كما قال الجميع الحلولية إن الله في الأرض، فهذا نرى أنه كفر، وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، يعني إجماع سلف الأمة، ومخالف للعقل. وكيف يصح أن يكون الله عز وجل معنا في أمكنتنا؟ أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصها؟ أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القذرة؟ أيكون في بطون الكلاب والخنازير؟ نسأل الله العافية. هذا قول منكر من أعظم المناكر. وقد صرح بعض السلف أن من قال ذلك فهو كافر، وهذا هو الحق. إلا أن يكون جاهلا لم يبلغ الحق فهذا قد يعذر بجهله. لكن بعد أن يتبين له الحق فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. على هذا القول لو ذهبت أنت الآن في المسجد أين الله؟ على هذا القول في المسجد، خرجت للسوق للسوق، في البيت في البيت، في الغرفة في الغرفة، في الحجرة أسفل في الحجرة، في الحمام في الحمام، على قوله في كل مكان صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا؟ هذا يلزم منه إما التعدد وإما التجزم، إما أن يكون الله ملايين الملايين وإما أن يكون متجزئا بعض هنا وبعض هنا وبعض هناك. فعلى كل حال نحن نقول المعية الحقيقية لا تنافي إيش العلو. وقد ذكرنا أوجها ثلاثة، أولا أن الله أثبت لنفسه هذا وهذا فالواجب إثباته والحمد لله، نقول ليس كمثل شيء. ثانيا إيش؟ أن الله لا مثيل له، فلو قدر أن العلو والمعية متناقضان في حق المخلوق فهما ممكنان في حق الخالق. الوجه الثالث أنه لا تناقض بينهما في الواقع، فقد يكون الشيء عاليا وهو معنى. وكما ذكرنا لكم إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه معنى حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. من الظنون الكاذبة ما ذهب إليه هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا في إيش؟ في أمكنته في كل مكان، هذا ظن كاذب يصان الله عنه ويصان كلامه عن هذا المعنى. طيب، إذن المعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ومنها قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. من نجوى ثلاثة هذه نكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم، أي نجوى، أي متناجين، ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. كل الخلق هذه معية عامة. وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الخطاب للخلق كله، لكن هذه تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية، ولا فيها نصر ولا تعيين. القسم الثاني خاص، هذه الخاصة الحقيقة خاصة بوصف وخاصة بشخص، خاصة بوصف وخاصة بإيش؟ بشخص. الخاصة بالوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من هم؟ واحد ولا اثنين؟ كل من اتصف بالتقوى والإحسان فالله معه، جعلنا الله وإياكم منه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. والأمثلة على هذا كثيرة. هذه خاصة بإيش؟ بوصف. خاصة بشخص وهي أخص من الأولى، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه ما هي عامة لكل مؤمن، خاصة بهذين الرجلين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذه خاصة بإيش؟ بشخص. وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. إذن هو خاص بإيش؟ بشخص، خاص بشخص. ولا شك أن الإنسان إذا شعر أن الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى ويقدم حيث أمر بالإقدام ويحكم حيث أمر بالإحجام. لنرجع إلى الحديث الذي معه، هل هو من الخاصة، من خاصة الخاصة أو إلا خاصة غير الخاصة؟ الخاصة غير الخاصة، لأنه يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك به شفتاه، فهو خاص لكنه ليس من خاصة الخاص لأنه مقيد بوصف. ومن فوائد هذا الحديث أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان، لقوله وتحركت بي شفتاك، تحركت بي شفتاك. وليت المؤلف رحمه الله أجاب أتى بالحديث الذي هو أصح من هذا، وهو أن الله قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لأن هذا فيه التفصيل، وفي أيضا البشارة بأن الله عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. ولكن لا، أن الظن لا بد أن يكون له سبب، إذا لم يكن سبب فالظن وهم وخيال. يعني مثلا الإنسان ظن أن الله يغفر له بدون أسباب المغفرة، ما هذا الظن؟ وهم وخيال لا محل له. لكن إذا عمل صالحا فليظن بالله خيرا، إذا دعا الله فليظن بالله خيرا، لأنه قال ادعوني أستجيب لكم. فالظن أو حسن الظن بالله لا بد له من سبب يقتضيه، أما بدون سبب والله الإنسان يقول يبي يعمل عمل سيئا يقول والله أنا أحسن ظن بالله أن الله يغفر لي، لا بد من فعل السبب. لو أن الإنسان أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه ولدا قال له فلان تزوج، قال ما يحتاج أنا ظان بالله خير، إن الله يبارك الولد، من أين يأتي الولد؟ نعم وهم. هذا كذلك الأمور المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابا لا بد من وجودها. ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء فيقول إن الله يقول أنا عند ظن عبدي، يقول ما يخالف لكن افعل ما يكون سببا لحسن الظن، فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيبك. ولهذا قال بعض السلف ما ألهم عبد الدعاء إلا وفق للإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم هذا الرسول قال له أحد الصحابة نسيته أجعل لك من الصلاة ثلثها وربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. جوابه والله أعلم عندي أنه يشرف الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه، بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد، حتى يكون جميع دعائه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس مراد الرسول انك تقول اذا عرفت ان تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم صل على محمد، لان هذا ينافي ما كان معلوم من سنته. نعم كل ما دعا قال اللهم صل على محمد سواء في اخر او في اول، لا فرق بين هذا وهذا. لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا، مثلا ما نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي على النبي في سجوده، الصلاة على الرسول في آخر الصلاة وكأن هذا ختام لجميع أديات الصلاة. نعم كلها لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاته كلها، يعني معك يجب ان يكون هذا المعنى. كبروا طيب سؤال، هل التكبير عبادة ولا غير عبادة؟ قل لهم سؤال. ذكر وعبادة. طيب هل قيد بهذا الحال المخصوصة؟ بل كان الرسول إذا مر بآية وعيد تعود، بآية رحمة سأل، بآية تسبيح سبح. أخشى بعد ذلك في يوم الأيام يجوا يصفقون، وإحنا صفقنا تعجبا. بارك الله فيكم، العبادات لا مدخل للعقل فيها، حتى العلماء قالوا ما في قياس في العبادات، القياس في الأحكام فقط. أما العبادات، العبادة ما يمكن تأتي العبادة مستقلة من عندك. نعم، 3 دقائق فقط انتهت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده وعند خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومزاجة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه، فهل هذه المعية من الخاص أو العام؟ هذه من المعية الخاصة بالوصف لا بالشخص. طيب هل المعية الخاصة من صفات الأفعال أو صفات الذات؟ ها؟ صفات إيش؟ صفات الأفعال. علل. نعم، لأنها توجد لوجود الأسباب وتنتفي من انتفائها، فتكون متعلقة بمشيئة الله، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ جلية. ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العام، فما مقتضيات الخاصة؟
مقتضيات الخاصة العناية بالشخص وحبه.
وإيش؟
وحبه.
وغير والنصر والتعيين وما أشبه ذلك. طيب وذكرنا أيضا أن الخاصة تتعلق بالوصف وتتعلق بها بشخص. نعم، مثال الثاني. في الشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. مثال آخر
الشخص.
نعم نعم،
قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا.
نعم، قول الله النبي أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. تمام. طيب النعية العامة عبيد الله. مثال يعني ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب ما مقتضيات المعية العامة؟ كما
نعم أن الله عز وجل يعني مثل مقتضيات المعية الخاصة
العامة. العامة
إن الله عز وجل إذا كان معهم حفظهم كذلك.
الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. نعم. طيب فيما سبق مرة ما يدل على أن الأعمال تختلف في إنشائها من عذاب الله. إذن الأعمال تتفاوت في إنجاء العاقب من النار. طيب في حديث أبي هريرة الثاني ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلى تقرأ الحديث عن ظهر قلب ما جلس قوم مجلسا هل في هذا الحديث دليل على ما ذهبت اليه بعض الطوائف ذات الطرق من الاجتماع على ذكر معين وبصفه معينه وما اشبه ذلك؟ فيه دليل لهم ها هنا في طوائف يجتمعون على الذكر ويذكرون الله بصفه واحد وهز واحد نعم وهم أشبه ذلك. هل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس في دليل كيف يكون دليل ولا خالف؟ يعني إذن الفعل المطلق يقيد بالعمل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولا يجعل مطلقا يفعل في الإنسان ما شاء. نقول هذا لا شك أنه يدل على فضيلة الاجتماع على الذكر لكن لا على هذه الصفة لأنه لو كان المراد بذلك هذه الصفة لكان أول من يطبقها من؟ الرسول وأصحابه. نعم. طيب هل في قوله ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله الا كان عليهم حصى يوم القيامه هل في قوله هل في هذا الحديث ما يدل على وجوب الذكر في المجالس؟ كيف ذلك؟ يعني يجب اذا جاءت المجلس ان نذكر الله ونصلي على الرسول ما قعد قوم مقعدا اي مقعد هل يدل؟ طيب لماذا وهو يقول الا كان عليه الحسن يعني يتمنون انهم ذكروا الله وصلوا على الرسول فيتحسرون على ايش؟ على فوات الثواب لا على حصول العقاب وفوات الثواب لازم من حصول العقاب اللهم إلا بدليل. طيب لكن لا ينبغي أن يقوم قوم من مجلس إلا ذكروا الله وصلوا على نبيه وهذا أمر سهل سهل جدا أي واحد يستطيع مثلا يتكلم بكلمة يذكر الله فيها ويذكر الرسول فيصلى عليه. ثم قال أنا أبي أيوب ما نعم له الملك وله الحمد. نعم. قال وهو على كل شيء قدير. نقرا الحديث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. ذكرنا في ما سبق من قال بلسانه مخلصا بها في قلبه وليس مجرد قول بل من قال بلسانه معتقدا ذلك في قلبه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقفنا على هذا وهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قدير عليه ولا يعجزه، يعني ليس قادرا مع الضعف، لا هو قادر مع القوة عز وجل. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى عنه العجز وعلل ذلك، قال: لأنه كان عليما قديرا. والعاجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله، وإما أن يكون لعجزه عن تنفيذ عمله. نعم، لو قال لك القائل: اصنع لنا الآن مسجلا، تقدر وما تقدر وانت ما تعلمت كيف يركب؟ المانع الجهل، المانع الجهل، ما عنده علم. ولو أن الإنسان عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر، أشل مثلا أو مريض، فأمرته أن يصنع مثل هذا، يقدر أو ما يقدر؟ لماذا؟ للعجز. ولهذا قالوا: إنه كان عليما قديرا، إشارة إلى أن العجز سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما العجز. فالقدرة تنافي الجهل والعجز. إذن هو على كل شيء قدير، كل شيء موجود يمكن أن يعجمه الله، وكل شيء معدوم يمكن إيش؟ أن يوجده الله. ويقال إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك إذا مات العالم، فرحت فرحا عظيما، وإذا مات العباد لا يهمونك. قال: لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره ولا يهم راح واحد أو جاء أو عشر، لكن العالم يصلح أمة، فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا. ثم أراد أن يختبره، قال: لا، اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل ونهار، وقولوا له: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وقالوا: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد على طول قال: لا أبدا، وش البيضة بالنسبة للسماوات والأرض؟ فأنكر قدرة الله. ذهبوا إلى العالم وقالوا له: هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إذا أراد ذلك. قال له: كن فيكون. قال له: كن فيكون. فقال: انظر إلى هذا وهذا. فالمهم أنه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء، نقول هو قدير على كل شيء، لكن متعلق العلم أوسع من متعلق القدرة، أوسع من متعلق القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا علم بماذا؟ بالواجب. وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إله آخر لفسدت السماوات والأرض، وهذا متعلق بالمستحيل، والباقي الممكنات كثيرة. لكن القدرة لا تتعلق بما ليس بشيء، لأنه قال: على كل شيء قدير. وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به، لأنه ليس بشيء. وقد انتقدوا على الجلال السيوطي هنا قال في قوله تعالى في سورة المائدة: وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فقال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا غلط عظيم. ويريد معنى لكنه أساء في التعبير، يقولنا عز وجل مثلا لا يقدر على أن يفني ذاته، وهذا خطأ، لأن إفناء الذات العلية مستحيل، ومستحيل ليس بشيء. والآية الكريمة يقول وهو على كل شيء قدير، والمستحيل إنما هو مفروض في الذهن وليس موجودا في الواقع. لكن مع ذلك نقول هذه العبارة خطأ، ثم قد تكون ترمي إلى معنى فاسد، وهو نفي الأفعال الاختيارية لله، لأن الأفعال الاختيارية تتعلق بإيش؟ بمشيئة، وهو الذي يفعله. فإذا قال ليس عليه بقادر فيوهم أنه لا يقدر أن يستوى العرش، ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا، ولا أن يأتي إلى الفصل بين عباده، ولا أن يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول إن الله على نعم وهو على كل شيء قدير، كل شيء قدير عليه. يقدر عز وجل على أن يفني العالم بكلمة واحدة، كما هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة بطيئة أو سريعة؟ سؤال، بطيئة أو سريعة؟ سريعة. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سبحان الله. مهما كان الشيء إذا أراد الله وقال له كن كان في لمح البصر. قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كل المدفونين في الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض. مع أن الأمم لو جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما فيها كم تبقى؟ أزمنة لا يعلمها إلا الله، لكن الله بكلمة واحدة يخرجهم جميعا. ويقول عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون عند الله عز وجل صيحة واحدة. إذن العقل يحار حيرة عظيمة في كمال قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. إذن أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الله، لا تقول أنا لا أدعو بذلك لأنه غير حاضر، ادعو الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير. إن كان فيك ضيقة نفس فالذي جعلها للضيقة قادم على أن يرفعها وأن يعيد الأمر كما كان. إن كان عندك فقد مال فالذي أعطاك المال أولا قادر على أن يرده عليك ثانيا، لكنك تستعجل. فالمهم أن الله على كل شيء قدير. طيب، في عبارة يقولها بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير. هذه الكلمة غلط، كلمة غلط. أولا أنها تقييد لما أطلقه الله. ما الذي أطلق؟ كل شيء. وثانيا أنها توهم معنى فاسدا، وهو أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه. والمعتزلة يقولون أفعال العباد غير لا غير مشيئة لله، يعني إن الله لا يشاء وعلى هذا فلا يقدر عليه. وحينئذ يتبرع ذلك أنه لا يقدر أن يأتي ضالا ولا أن يضل مهتديا. انتبه، فصارت هذه الكلمة التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه أو دعاءه كلمة غلط، أولا لمنافاتها ما أطلقه الله، وثانيا لإيهامها لمعنى فاسد. فإن قال قائل ما بماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشية هنا مقيدة للجمع لا للقدرة، مقيدة للجمع لا للقدرة، ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة، فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا شاء إيش؟ إذا شاء جمع قدير، خلاف لمن قال إن الله لا يقدر على البعض، وقال من في العظام وهو يرميم، فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن القدرة على كل شيء لا تقيد، قل وهو على كل شيء قدير. نعم، القدرة ما ضدها؟ العجز. والقوة الضعف. أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور، يعني الحي وغير الحي والجماد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.